الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد دراسة كتاب معارج القبول توقفنا عند قول المصنف رحمه الله فصل، من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية، يعني أن من الشرك التبرك بالشجر أو الحجر أو البقعة أو القبر، وهذا الذي لم يأذن الله سبحانه وتعالى فيه، أو يتخذ ذلك المكان عيدا، واتخاذه عيدا أن يجعل له موسما من يوم أو غير ذلك يعود إليه في الاحتفال به والاحتفاء بهذا القبر، أو التعبد عنده في موسم معين أو غير ذلك. وبيان أن الزيارة، يعني زيارة القبور، تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية، يعني إلى ثلاثة أقسام. الزيارة السنية هي زيارة القبور للعظة والاعتبار والدعاء للأموات عندها، وهذه تسمى زيارة سنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البقيع ويدعو لأهل البقيع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن زيارة القبور ثم أذن في ذلك: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكر الموت. فالإنسان إذا ذهب إلى القبور ليتذكر الآخرة ويدعو لأهل القبور عندها، ففي هذه الحالة تكون الزيارة زيارة سنية ما لم يشد الرحال إليها، لأن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتوي المسافر إليه أنه يرتحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو السلام عليه، وإنما تكون النية أنه يسافر ويرتحل لزيارة المدينة والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، وبذلك يحصل فضيلة، وأنه من المساجد التي يرتحل إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. إذن نحن عندما نشد الرحال نشد الرحال إلى المسجد وليس إلى القبر. فإذا دخل العبد المسجد، يعني استحب له أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل ابن عمر رضي الله عنه، أنه كان إذا دخل المسجد أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أبا بكر، السلام عليك أبتي، ثم يخرج من المسجد. فالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر لا يشد إليه الرحال فيه، لأن من أراد أن يصلي أو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيستطيع في أي مكان، في أي مكان من الدنيا يستطيع ذلك، لأن الحسن رضي الله عنه رأى رجل أدخل رأسه في كوة ناحية القبر فجذبه، فقال: ماذا تفعل؟ قال: أصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن صلاتك وصلاة من في الأندلس سواء، يعني سواء أنت كنت دخلت ناحية القبر أو عند القبر أو واحد يصلي عليه في الأندلس، الصلاة سواء. لكن هذا من الأدب، أن الإنسان إذا أتى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم استحب له أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه. والأصل أن يدفن المسلمون في مدافن المسلمين، يعني لا ينفرد بقبر، لأنه يؤدي إلى وقوع البدع بعد ذلك. لا يدفن في البيوت ولا يدفن في الطرقات ولا يدفن القبر منفردا، وإنما الأصل أن يدفن المرء المسلم مع المسلمين في مدافنهم. فإذا كان هناك قبرا منفردا، قبرا منفردا، وأن الإنسان يزوره بهذه النوايا نية الاعتبار والدعاء له، والأمر الثالث أنه لا يشد الرحال إليه، فهذا جائز ما لم تترتب عليه بدعة أخرى وهي عبادة هذا القبر، أو أن يكون القبر نفسه يعبد فيأتي الإنسان لكي يعتبر هناك، يعني يعتبر بالموت وغير ذلك، فالناس تتأسى به أو يقول هذا لو كان حراما ما فعله هذا الرجل من الصالحين مثلا، أنه لو كان هذا الأمر حراما ما فعله، فيكون ذريعة لوقوع الشرك. وبالتالي فالأصل أن الزيارة تكون فيما لا يكون فيه منكر ولا محرم ولا شرك، يعني تكون الزيارة خالية من هذا، لا يكون فيها شركا ولا محرما ولا يكون هذا الأمر بدعة تؤدي إلى وقوع المنكر أو وقوع المنكرات عند هذه الأشياء أو عند هذه القبور أو الأضرحة أو غيرها. هذه هي الزيارة السنية. الزيارة البدعية هي زيارة هذه القبور، زيارة هذه القبور لجعلها، لجعل أهلها واسطة بينهم وبين هؤلاء الزائرين، أن يكون هؤلاء واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فيأتي إلى صاحب القبر يقول بحقك بجاهك أو أشفعك عند ربي أو كذا من الأشياء. فهذه زيارة بدعية لأنها يعني تؤدي إلى الشرك، يعني هذه وإن كان العبارات ليست شركا لكنها تؤدي إلى الشرك، فيقول ادعو الله لي، وهذا الرجل لا يستطيع أن يدعو يعني لأنه مات وانقطعت صلته بالدنيا وبالتالي لا يستطيع الدعاء. فإذا جاء إلى صاحب القبر فقال ادعو الله لي، فهذا الأمر يعني غير موجود، وهذا من البدع، وهذا قد يفضي إلى الشرك، أو يقول بحق فلان أو بجاه فلان أو غير ذلك، فهذا أيضا من البدع التي قد تؤدي إلى الشرك، هذه بدع قد تؤدي إلى الشرك. وأما الزيارة الشركية فهو أن يذهب إلى صاحب هذا القبر لوقوع الشرك عنده من الركوع له أو السجود له أو دعاءه من دون الله، فيسأله هو شخصيا من دون الله فيقول اعطيني أو امنع عني كذا أو شيء من هذا، فهذه زيارة شركية إذا كان للنذر لهذا الميت أو للطواف بقبره أو السجود عنده أو غير ذلك، فهذه زيارة شركية. فهو يقول أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. ثم يقول رحمه الله هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، يعني يقصدون أماكن لم يعظمونها الله سبحانه وتعالى لم يأمر بتعظيمها، لأن هناك أماكن أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيمها فنحن نعظمها، مثلا المساجد من الأماكن التي عظمها الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإذا هذه من الأماكن التي يحبها الله ويرضاها وعظمها الله سبحانه وتعالى، فالتردد على المساجد نفسه هذا طاعة لله سبحانه وتعالى، خاصة المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، هذه الأماكن هي أرفع الأماكن، هي أرفع الأماكن، وهناك الحرم الآمن في مكة والحرم الآمن في المدينة، حرمان حرمهما الله سبحانه وتعالى وعظمهما، هذه أماكن معظمة، فنحن عندما نعظمها ونجلها فنحن أصلا يعني هذا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي عظم هذا، فهو إجلال لله سبحانه وتعالى وتعظيم لله الذي أمر بتعظيم هذه الأماكن، أماكن المشعر الحرام مثلا في مزدلفة أو في عرفات أو في غيرها من الأماكن، هذه أماكن معظمة يعني، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعني جعلها من شعائر المسلمين وأنها ينبغي أن تعظم، لقول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن هذه شعائر الله في عرفات، في مزدلفة، في منى، هذه شعائر معظمة، وهذه نعظمها لتعظيم الله سبحانه وتعالى. الحجر الأسود مثلا نعلم أنه حجر لا ينفع ولا يضر، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، وهذا على جهة الاستحباب. فهذا التقبيل الحجر هذا ليس لكوني حجر، إنما الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقبل هذا الحجر، فنحن عندما نقبله نطيع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا ليس تعظيما للحجر، وإنما هذا تعظيما لله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بهذا. تعظيم الكعبة المشرفة المكرمة المعظمة زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما، هذه أماكن يعني عظمها الله سبحانه وتعالى. بئر زمزم مثلا هي يعني طعام طعم وشفاء سقم وهو ماء مبارك، يعني فهذا الماء المبارك البركة هذه من عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي حكم ببركة هذه العين، فنحن عندما نشرب من هذا الماء نتبرك به، مثلا نصبه على أبداننا ونتوضأ به ونشربه وكذا، فهذا بأمر الله سبحانه وتعالى، والذي جعل فيه هذه البركة، هو الذي بين لنا أن نتبرك بهذا الماء سواء بالشرب أو بغيره. أما غير ذلك من الأماكن التي لم يأذن الله سبحانه وتعالى لا بتعظيمها ولا بتبجيلها ولا شيء منها، فإنه لا يجوز لنا أن نقيس عليها. يعني الأمور دي أمور توقيفية، ما ينفعش نقيس عليها. يعني الأماكن المعظمة أو الأماكن التي فيها البركة ما ينفعش نقيس عليها. ما ينفعش إحنا نيجي مثلا ربنا سبحانه وتعالى جعل الحجر الأسود هذا نقبله وكذا، ونحن يعني نحرص على تقبيله، ما ينفعش إحنا نجيب حجارة سودة ونقبلها، أو نجعل في كل بلد حجر نقبله هذا قياسا عليه، لا لا يجوز تعداد هذا الأمر. أو كل جبل مثلا جبل عرفات أو شيء من هذا، يبقى كل جبل إحنا نعظمه أو نوقره أو شيء من هذا، وإنما هذه الأشياء لا يقاس عليها، هذه الأشياء توقيفية اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن إحنا نعظمه، أو يعني يكون فيه بركة، حكم ببركته مثلا أن يكون هنا في هذا المكان بركة، فهذا ما نقول ببركته. وغير ذلك لا يصح أن نقول ببركة شيء معين، نقول ببركة شيء معين إلا إذا نص الشارع على بركته، أو نص الشارع على أن له منزلة، أو نص الشارع على أنه له مقام رفيع عند الله سبحانه وتعالى. فدي الأشياء دي توقفية، ما ينفعش إحنا نزيد فيها، ما ينفعش إن إحنا نجيب أماكن ونقول ده المكان ده مبارك، ده المكان ده كذا، لا لا يصح مثل هذا الأمر. فيقول هذا: ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم. يعني الذي لم يأذن الله بأن يعظم لا ينبغي أن نعظمه، إنما نعظم ما أذن الله فيه بالتعظيم. ثم ذكر أمثلة على الأماكن التي يعظمها الناس ولم يرد فيها نصوص، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. يعني من يلذ ببقعة بمكان معين ويعتقد أن هذا المكان مكان مبارك، أن هذا المكان مكان مبارك فيأتيه لتحصيل البركة مثلا، كأي مكان مثلا، سواء كان المكان ده في قبر ولا ما فيهوش قبر، كما يأتي الناس إلى البدوي وإلى الدسوقي وإلى شيء ده هذه البقعة ويعتقدون أنها بقعة فيها بركة لوجود القبر فيها وشيء، يتلمسون البركات في هذه الأماكن، فهذا من الأمور المخالفة للشرع والتي يقع فيها الناس في الشرك، لأنه اعتقاد أن هذه الأمور مباركة، أو أن يحصل بها نفع أو ينفع بها ضر أو غير ذلك، فهذا الأمر ليس فيه دليل من الشرع، بخلاف إتيان مكة والمدينة والمسجد الأقصى، وبخلاف إتيان عرفات ومزدلفة في أثناء الحج وغير ذلك من الأماكن، فهي أماكن أذن الله سبحانه وتعالى فيها، أو حجر كان بعض الأحجار، سواء كانت الأحجار على صورة الأوثان وهذه موجودة إلى الآن في عند عابد الأوثان كبوذا وغير ذلك من التماثيل، وعند النصارى يجعلون التصاوير والتماثيل وغيره، وعند الشيعة يجعلون التصاوير وغيرها وربما التماثيل وعلى صورة الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم وغير ذلك من الأشياء، ويتبركون بها ويسألونها من دون الله، يسألونها من دون الله. فالتبرك بهذه البقعة، بعض القبور يجعلوا عندها أحجار والناس تلعقها بألسنتها حتى يأتي بالدم لكي يندفع مرض وشيء من هذا، كله من أنواع الدجل والشرك بالله سبحانه وتعالى. أو قبر ميت، أو قبر ميت، إتيان قبور الأموات والأضرحة التي هي للأولياء والصالحين وحتى الأنبياء، فإتيان هذه القبور وسؤالها من دون الله سبحانه وتعالى أن يقول اعطني، امنحني، امنعني كذا، فيسأله الولد ويسأله دفع الضر وجلب النفع، فهذا من الشرك إتيان القبور وإقامة الموالد عندها، وهذا ما يسمى بالعيد أو ببعض الشجر، أو ببعض الشجر. وهذا التبرك بالشجر يعني ممكن تكون هذه الشجرة قديمة أو شجرة عند عين عند قبر صالح أو غير ذلك من الأشياء، فيتبركون بها بهذه الأشجار. وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، لما مر المسلمون على شجر، على سدرة، شجرة نبق، ووجدوا أن المشركين يعلقون أسلحتهم عليها، يتبركون بها وينوطون أسلحتهم بها، فلما مروا على سدرة أخرى قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا نتبرك بها كما لهم شجرة. قال الله أكبر، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن الذين من قبلكم حذوا القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا اليهود والنصارى رسول الله، قال فمن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا من الشرك، لأنهم أرادوا أن يتبركوا بشيء لم يأذن الله سبحانه وتعالى فيه، لم يأذن ربنا سبحانه وتعالى فيه، وهو أنهم عايزين شجرة يتبركون بها. خلي بالكم هنا الصحابة ما قالوش احنا هنجعل الشجرة دي نتبرك بها، ده عايزين إذن من الشارع، عايزين إذن من اللي من الشارع، عشان هنا كده هم ما كفروش بهذا، لأنهم لو فعلوا هم بهذا كان ممكن يكفرون بهذا، لكن هم لم يفعلوا، إنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي لهم بإذن من اللي من صاحب الشرع، أن يأتي لهم بإذن من صاحب الشرع، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي شرع لنا ذات. قال الله أكبر، هذا ليس في الدين ولا في الإسلام ولا شيء من هذا، هذه من الأمور اللي الشركية، هذا من الأمور الشركية. أو قبر ميت أو ببعض الشجر، متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأصنام الأوثان، يجعلونه عيدا، يعني العيد هو ما يعاد في زمن محدد، يتكرر في زمن محدد، كل شهر مثلا، كل أسبوع، كل سنة، بس يتحدد في نفس الزمن، يعودون إليه، يعودون إليه. فهو يقول هنا أو متخذا لذلك المكان عيدا، الأعياد هنا زي الموالد اللي بتتعمل، المولد ده عيد، المولد ده عيد اللي بيتعمل للقبور، لأنه يعاد كل سنة في نفس الايه في نفس الوقت، فيسمى عيد. وهذا مما لا يجوز، لأن هذا العيد ينصب على الشرك بالله سبحانه وتعالى، وعلى دعاء غير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله وغير ذلك من الأمور الشركية، وهذا مما لا يجوز. وقد كان رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا لي ببوانة، إني نذرت أن أذبح إبلا لي ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ المكان ده فيه أعياد من عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها صنم يعبد في الجاهلية؟ هل كان فيها صنم يعبد في الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. إذن إحنا لو إن مكان فيه عيد من أعياد المشركين ما ينفعش نروح حتى نعبد ربنا عنده، ما ينفعش حتى نعبد ربنا عند هذا المكان، لأنه يكون ذريعة إلى الشرك ويكون تضليل للناس، لأن الناس إذا رأونا نعبد الله سبحانه وتعالى عند هذا القبر مثلا، لو احنا رحنا مسجد فيه قبر واحنا رحنا لا نقصد القبر ولا نشد إليه الرحال ولا نسأله من دون الله ولا كذا ولا كذا، لكن نعبد الله سبحانه وتعالى، لكن الناس اللي هيشوفونا هيفرقوا ازاي بيننا وبين واحد تاني بيعبد برضو في نفس المكان، فمش عرفهم ان انت ايه اللي يدريهم ان انت لا تعبد هذا القبر او انت تلجأ اليه او تلوذ به او تستعين به او تستغيث به او تستجير به، ايه اللي يخلي اللي عرف الناس هذا الامر، وبالتالي تكون فتنة للايه للعباد. عشان كده ما ينفعش ان احنا نعبد ربنا في مكان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى، لان هذا يكون فتنة للعباد، يكون فتنة للعباد، وان سد الذرائع تقتضي اننا لا نأتي هذه الأماكن ولا نقيم فيها عبادات، لأن هذا يؤدي إلى فتنة العباد بهذه الأماكن. فيقول هذا: ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. يقول: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام. هذه الزيارة على ثلاثة أقسام، ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن نوى الزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. يبقى الزيارة على ثلاثة أقسام: النوى الزائر فيما أضمره، يعني في نيته في نفسه تذكرة بالآخرة، أنه ذهب إلى القبور ليعتبر بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات، وأن يدعو للأموات ويدعو لنفسه بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، وهو لم يشد الرحال إلى القبر وإنما القبر قريب منه، يعني ولم يكن هجرا، لم يقل معصية، لم يتلفظ بكلام فيه معصية كقول السفهاء، من أنه يطلب من الميت شيء أو شيء من هذا، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. يبقى دي زيارة سنية ودي مثبتة وورد بها الأدلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. إذا هذا الحديث بيدل على أن الزيارة كان منهي عنها في بداية الإسلام، وربما يعني كان لأنه في بداية الإسلام كان هناك ضوابط شديدة جدا لحماية جناب التوحيد، كان لأنه احنا بننتقل من مرحلة وثنية إلى مرحلة توحيدية، فربما الإنسان وهو بينتقل بيبقى عنده ما زال في بعض العلائق موجودة من الوثنية، بعض العلائق الموجودة من الوثنية، فعشان كده بيبقى فيه تشديد وأسوار عالية جدا لحماية جناب التوحيد عشان نقطع كل صلة بالإيه بالوثنية. فممكن يكون في البداية ما كانش فيه زيارة للقبور علشان نقطع هذه العلائق الوثنية، ثم بعد ذلك لما استقر الأمر وصار الناس عندهم معرفة بالتوحيد وفرقون بين التوحيد والشرك، أذن الله سبحانه وتعالى بزيارة القبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه واستأذنته في أن أزورها، يعني أمه، فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت، إنها تذكر الموت يعني القبور. يبقى دي من العلل اللي احنا بنزور لأجلها القبور، إن احنا نتذكر الموت، مش نروح القبور يروحوا يأكلوا عندها ويشربوا ويطبلوا وأشياء من هذه. فهذا طبعا يتنافى مع الزيارة نفسها، يتنافى مع نفس الزيارة والجلوس على المقابر والوقوف فوقها وغير ذلك من الأشياء، هذا يتنافى مع أدب زيارة المقابر. فالعلة الأولى في زيارة المقابر هو تذكر الآخرة كما جاء صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكثير من الأحكام يأتي تعليلها في نفس الحديث، يعني في الحديث له تعليل في الحكم، له تعليل في نفس الحديث. من الأحكام اللي لها تعليل في الحديث هو هذا الحكم، أنه زيارة القبور لماذا؟ لماذا نزور القبور؟ لتذكر الإيه؟ لتذكر الآخرة. لا ال ال لا هذا ليس في الفترة، لأنه كان فيه ديانات موجودة. هم أصلا العرب كانوا على دين إسماعيل عليه السلام، كانوا على دين إسماعيل عليه السلام، وكان موجودة اليهودية والنصرانية، وكان موجود أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم. كان الرجل يطوف بالبيت يقول لا أعلم أحد على ملة إبراهيم غيري. وأن التوحيد لا يختلف من نبي إلى نبي، فجميع الأنبياء أتوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولم يأتي نبي بالشرك، ولم يأتي نبي بالشرك. فكونهم على ملة إسماعيل أولا، وأن وجود اليهودية والنصرانية، وأن كان ورقة بن نوفل تنصر في الجاهلية، وكانت النصرانية موجودة، وكانت اليهودية موجودة، والأديان أو كل الرسل جاءوا بإيه؟ برسالة واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه ليست فترة، هذه ليست فترة. اللي بيتغير بين الرسل هو الشرائع وليس الدين. الدين واحد، يعني دين جميع الأنبياء واحد، إن الدين عند الله الإسلام، فما فيش دين متغير. يعني الدين ما بيتغيرش، الدين اللي هو توحيد الله ده ما بيتغيرش، ما فيش نبي جيب الشرك. وبالتالي الشرك الواقع في العرب كان من صنيعة العرب نفسهم، وليس أنه جاء به نبي، وليس أنه جاء به نبي. وبالتالي هم ليسوا أهل فترة بين الإيه؟ بين الأنبياء والرسل، وإنما كان يلزمهم أن يكونوا على التوحيد، على ملة إسماعيل، أو على ما كان عليه اليهود والنصارى، لأنه كان هذا الأمر يعني ليس متغيرا بين الأنبياء والمرسلين. كل الأنبياء والمرسلين جاءوا بتوحيد الله، وبالتالي اللي مات في هذه الفترة لا يكون من أهل الفترة بين الرسل، وإنما هذا يموت على الشرك إذا كان مشركا، يموت على الشرك إذا كان مشركا. ولذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وذلك لأنه ماتت على الشرك. وفي الرواية الأخرى أن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أبي؟ فقال أباك في النار، فلما استدار نداه فقال إن أبي وأباك في النار. فهذا يدل على أن هؤلاء لم يكونوا أهل فترة، لم يكونوا أهل فترة، وإنما كانوا في يلزمهم أن يعتقدوا عقيدة التوحيد. لو إنهم اعتقدوا عقيدة التوحيد وحدث خلل في العبادات مثلا، حدث خلل في المعاملات في الأخلاق لبعد الرسالة، كان يمكن إن هو يكون هذا محتمل، يكون هذا محتمل. لكن في الدين نفسه الدين ما بيتغيرش، وكل الأنبياء جاءوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وكان الديانات ما زالت موجودة، يعني سواء كان ملة إبراهيم أو كانت يعني وجود نصارى، وجود يهود، وجود نصارى في هذا الوقت. أهل الفترة اللي هم منقطعين تماما عن الرسالة، يعني ليست هناك رسالة، انقطعوا. يعني مثلا لو ان احنا تصورنا ان جزيرة اكتشفت وجدنا فيها ناس لا يعرفون شيئا عن الأديان ولا عن الرسالات ولا ان في رسالة جت ولا نزلت ولا كذا، بخلاف الناس اللي هم عندهم فكرة ان في رسالة جت والرسالة دي من عند الله، فدول يجب عليهم ان هم يسألوا عنها ويستفسروا ويعرفوا يعني ايه هي الرسالة دي، والرسالة دي صحيحة ولا مش صحيحة، وان يلزمهم ان هم يعتنقوها ولا لا. لكن لو ان في جزيرة اكتشفت وفيها ناس وهؤلاء منقطعين لا يعرفون ان في رسالة جت ولا ان في رسل ولا ان في كتب ولا شيء من هذا، ما يعرفوش حاجة خالص، نشأت اجيال ليس لها صلة، فدول اهل فترة، دول يكونون اهل فترة. انهم موجود اماكن في افريقيا كده، موجود في اماكن في افريقيا. إيه؟ يمتحنون. نعم. ولأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها مثله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ومن حديث عائشة عند أحمد رضي الله عنها مثله وزاد: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وإن كانت زيادة هذه ضعيفة، لكن عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذه الأحاديث وغيرها يعني في زيارة القبور. يبقى في زيارة مشروعة، زيارة مشروعة للقبور، وفي زيارة غير مشروعة للقبور. والزيارة غير مشروعة قسمين، اللي هو قسم البدعي والقسم الشركي، يعني إما أن يكون بدعيا وإما أن يكون يعني شركيا. أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. الجزء الثاني أو القسم الثاني هو قصد الدعاء والتوسل، أن يقصد الدعاء والتوسل. التوسل يعني هو التزلف والتقرب، وأن يجعل وسيلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، توصله إلى الله عز وجل. فيذهب يقول بحق فلان، بجاه فلان، يقول إن هو يقول للميت ادعو الله لي. هو ما بيقولوش اديني حاجة هنا، ما بيقولش الميت اعطيني شيئا، لكن هو بيقول ادعو الله لي. طب الميت لا يملك أن يدعو، لا يستطيع أن يدعو، فهذا بيسأل، بيتخذ سبب ليس بسبب أصلا، بيتخذ سبب هو في الحقيقة ليس بسبب، وقد يؤدي إلى الشرك. يعني إن هو ممكن بعد كده يطلب من الميت، ممكن غيره يطلب من الميت إذا افتتن بهم. فيقول: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، نجعل وسيلة توسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. فبدعة محدثة ضلالة، فدي بدعة، وهي بدعة شركية لأنها تؤدي إلى الشرك. بعيدة عن هدي ذي الرسالة، إن لم يرد هذا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في عهد الصحابة من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فيدخل في كونه بدعة محدثة ضلالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا أن نسأله بجاه فلان، ولأنه هذا عقليا غير مقبول. أنت تأتي تقول بهذا الرجل الصالح: بجاه فلان هذا، يعني إذا كان فلانا هذا له جاه عندك فأعطني كذا. ما علاقة كون هذا الرجل له جاه وسؤالك أنت بالطلب؟ يعني أنت تروح تقول للرئيس البلاد مثلا، تقول له: إذا كان هذا هشام أندير رئيس وزراء عندك اديني 1000 جنيه. هذا ليس علاقة بالمبتدأ مع الخبر، وليس علاقة في المقدمة بالنتيجة. يعني في هذا هشام أنديل ده هو رئيس الوزراء عند الرئيس، لكن ما علاقة سؤالك الثاني؟ فأنت تقول بحق جاه فلان: إذا كان يعني إذا كان فلان هذا له جاه وكذا عندك فأعطني كذا. ما هي العلاقة بين هذا وذاك؟ ما هي العلاقة بين هذا وذاك؟ ليست هناك علاقة بين هذا وذاك. ولم يرد هذا في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن إنسان يقول يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ها يا رحمن يا رحيم ارحمنا مثلا، اللهم يا تواب تب علينا، فهذا السؤال نسأل بأسماء الله سبحانه وتعالى وبصفات الله سبحانه وتعالى. إنما السؤال بالحق وبالجاه فهذا ليس في هناك علاقة أصلا في الدعاء نفسه، علاقة بالمقدمة والنتيجة، وليس هناك أيضا يعني سنة في ذلك ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما استدلالهم بحديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله لي أن يعافيني، فقال اصبر فهو خير لك، فقال تصبر ويكون ذلك خيرا لك، أو أدعو لك، فقال أدعو لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو هو، يقول اللهم شفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه وشفعني فيه. فكان الأمر مداره على الدعاء، الأمر هذا مداره على الدعاء، أنه هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وهذا جائز ما حتى مع الصالحين، حتى مع الصالحين. يعني الإنسان إذا جاء إلى صالح حي فقال ادعو الله لنا، ادعو لنا، ادعو لابني مريض، ادعو كذا، هذا أمر إيه؟ جائز ولا غير جائز؟ هذا الأمر جائز، وهذا ما طلبه الأعرابي. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان ميتا في هذا الوقت؟ لم يكن ميتا، النبي صلى الله عليه وسلم كان حي، والرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني هو من عنده أم سأله أن يدعو الله لي له؟ سأله، والنبي صلى الله عليه وسلم سأله أن يدعو هو، إن هو يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فيلتقي الدعاءان، يعني قال له ادعو أنت وأنا أدعو لك، وأنا أدعو لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أعني على ذلك بكثرة السجود، يعني أن يكون في طاعة من ناحيتك علشان الأمر يبقى أسهل في القبول عند الله سبحانه وتعالى. فهنجد أنه في الحديث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه، قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، أتوجه إليك بنبيك، هنا المقصود هنا بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم عبادة وطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤمن به، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل، لتؤمنوا هذا لم الأمر، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الإيمان بالله وبالرسول هذا أمر مأمور به وطاعة وعبادة لله سبحانه، فهو يتوجه إليه بإيمانه بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، أي بإيماني بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي، أي توجهت بإيماني بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم شفعه فيه، شفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أن تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل. الشفاعة طبعا معروف أنها لها صفات لابد من تواجدها حتى تقبل عند الله سبحانه وتعالى، أن يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع وأن يكون راض عن المشفوع فيه، يعني إذا لم يتوفر هذان الشرطان الشفاعة لا تقبل، الشفاعة لا تقبل. عشان كده الراجل بيدعو الله سبحانه وتعالى أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم سيشفع له عند الله سبحانه وتعالى فيدعو له. فهنا ما فيش الاستدلال ممكن ينطبق على اتيان القبور وسؤالها، لأن القبور أموات، لأن القبور أموات، ولأنه إذا قال أنا آتي إلى الميت فأسأله أن يدعو الله لي أو يشفع لي عند الله، فهذا ليس في مقدرة الميت، هذا ليس في مقدرة الميت. وبالتالي القياس على حديث الأعمى في إتيان القبور وسؤالها وكذا وطلب الشفاعة منها عند الله أو التوسل بها، هذا الكلام مرفوض ومردود. وأنك فرق كبير بين إتيان النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي وأن احنا نسأله أن يدعو الله لنا، لأن هذا وارد كثيرا. يعني دخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال هلك الأولاد وهلك الزرع وكذا، ادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ودعا الله سبحانه وتعالى، فقال الراوي وكانت السماء صافية والشمس ساطعة، فرأيت سحابة مثل القزعة خرجت من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتشرت في السماء فأمطرت، فلم نرى الشمس سبتا. يعني أسبوع كامل ما شفناش الشمس، حتى دخل هذا الرجل من نفس الباب لا أدري هو أم غيره، فقال يا رسول الله هلكنا، ادعو الله أن يمسك المطر. فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والأجام والضراب ومنابت الشجر. قال فخرجنا نمشي في الشمس والمطر يمطر حول المدينة ولا يمطر عليه. هذا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، ان احنا نسأله ان يدعو الله لنا. لما اجدبت الارض على عهد عمر رضي الله عنه وخرج عمر بالناس ودعا الله سبحانه وتعالى فلم تمطر السماء، فقال للناس غدا اتيكم برجل يسقينا الله عز وجل به، فاتى بالعباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطب عمر الناس ثم قال اللهم انا كنا نستسقي بنبيك في حياته. وده يبقى فهم من الصحابة ان ما ينفعش بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم يروحوا يقولوا له ايه ادعوا الله لنا ان يغيثنا، ما ينفعش. انما قال كن اللهم انا كنا نستسقي بنبيك في حياته واليوم نستسقي بعمه العباس. ثم قال يا عباس ارفع يديك، فرفع العباس يديه فقال اللهم انه لم ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة، وإنك لا تهلك النساء والأطفال والبهائم بذنوبنا، فما أكمل الدعاء حتى أنزل الله المطر. إذن هذا واضح في فهم الصحابة أنه ما ينفعش أن يأتي إلى الميت ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول له إيه ادعو الله لنا ها؟ أو أغثنا أو أجرنا أو كذا أو لهذا، هذا لا يجوز. وهذا فهم واضح عند الصحابة وفهم واضح عند عمر هنا، أنه جاء بالعباس وقال ان احنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كنا بنستسقي به، يبقى ما ينفعش نستسقي به بعد ايه، لانه لو كان يجوز الاستسقاء به بعد مماته لكان خيرا من دعاء العباس، مش كده؟ كان ان احنا نروح للنبي صلى الله عليه وسلم حتى دلوقتي نروح له خير من ان نأتي اصلح الناس ونقول له ادعو الله لنا. لكن لما كان لا يجوز فان عمر اتى بالعباس وقال ان احنا نستسقي بعمي العباس، ثم قال للعباس ادعوا الله أن ينزل المطر، ادعوا الله أن ينزل المطر، فدعا العباس ربه سبحانه وتعالى. يبقى هنا مسألة متعلقة بدعاء الايه، بطلب الدعاء من الحي، بطلب الدعاء من الحي، وهذا جائز، وهذا الأمر جائز عليه يعني أدلة كما ذكرنا في هذا. أما سؤال الأموات فإن هذا لا يجوز، سواء إن احنا نسألهم هم فيكون هذا شرك، أو نسألهم أن يدعو الله إيه لنا، فهذا بدعة محدثة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث من الزيارة يقول وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. إن دعا المقبور نفسه، يبقى هو الزيارة الأولانية زيارة مسنونة، ده رايح للعبرة والاعتبار بالآخرة، ما شدش الرحال، كان رايح يدعو لنفسه وللأموات، فده دي زيارة مسنونة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد. الزيارة الثانية ان هو مش رايح يدعو الميت نفسه، لكن بيطلب من الميت ان يدعو الله له او يشفع له عند الله او غير ذلك من الاشياء، فهذه زيارة بدعية، والبدعة هنا شركية لانها ذريعة الى الوقوع في الشرك. الزيارة الثالثة وهي الزيارة الشركية أنه يذهب لكي يطلب من الميت نفسه، يطلب من الميت نفسه أن هو يحيي له ابنه، أن كل امرأة كل ما تلد ولد يموت فتروح للسيد البدوي وتعمل له نذر عشان الولد ده اللي هي هتولده اللي هي حامل بيه ما يموتش، أن يحفظ حياته. طب البدوي ما قدرش يحفظ حياة نفسه، يعني هو البدوي لو كان يقدر يحفظ حياة كان حفظ حياة إيه؟ حياة نفسه. وكونه مات هو دليل على أن الأمر ليس بيده، لكن العقول يعني فيها نوع من الخراب نتيجة البدع ومحدثات الأمور والبعد عن توحيد الله سبحانه وتعالى، أو يذهبون لسعة رزق أو لطلب عمل أو لشيء من هذا، فيذهبون للطلب من المقبور نفسه أن يمنحهم هذا، ويقولون أن هذا بيده وأنه يمكن أن يفعل هذا بهم. فهذا الأمر شرك، هذه الزيارة زيارة شركية لأنه يطلب من المقبور نفسه جلب نفع أو دفع ضر. وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه. طبعا إذا لقي الله سبحانه وتعالى بهذا الشرك، لأن كل الذنوب في الدنيا قابلة للإيه؟ للغفران، حتى الشرك إذا الإنسان تاب. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لمن لقيه به، يعني إذا لقيه بالشرك فإن الله لا يغفره له. فالمقصود هنا أنه يتعلق بالآخرة، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذا متعلق بالإيه؟ بالآخرة. الأعمال كمان الصالحة اللي هيعملها مش هتنفع، لأنه حال كونه مشرك لا يقبل منه عمل، لا يقبل منه عمل. فكل لئن أشركت لا يحبطن عملك، إذا كان الإنسان مشرك يبقى عمله حابط، يبقى المشكلة عنده في قضيتين. قضية الأولى أنه إذا لقي الله عز وجل بالشرك فإن الله لا يغفره له، والأمر الثاني أنه ما يعمله من الأعمال الصالحات لا يقبل منه لأنه هذا مشرك، والمشرك لا يقبل منه صرف ولا عدل، وبالتالي يخلد في النار في الآخرة إذا لقي الله سبحانه وتعالى بالشرك. لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران، يعني كل ذنب في الآخرة قابل للإيه؟ للغفران. يعني الإنسان إذا لقي الله موحدا كان واقعا تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفر. وإذا الإنسان إذا لقي الله سبحانه وتعالى موحدا يبقى ما أتاه من الذنوب واقع تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه على ذلك، ثم يخرج إلى الجنة بعد أن يلقى العذاب على ما اقترفت يداه من ذنوب وآثام. لكن إذا لقي الله مشركا فالله لا يعفو عنه ويخلده في النار أبد الآبدين، لا يخرج منها إيه؟ لا يخرج منها أبدا. فإذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن، إلا أنك تشرك بالله سبحانه وتعالى فهذا غير مغفور لك إذا لقيت الله سبحانه وتعالى به. لكن إذا تبت في حياة الدنيا تاب الله عليك، يعني كل ذنب تتوب منه حتى الشرك يتوب الله سبحانه وتعالى عليك منه. وأورد المصنف آيات منها قول الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، مش معنى كده أن في إله آخر في برهان، لا، إن هنا الخطاب إذا خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم، في ثلاثة سياقات الخطاب لا يكون له مفهوم. إذا كان في سياق المدح، يعني إذا أنا قلت محمد شجاع مش معناه أن بقية الناس اللي قاعدين جبناء، فخطاب المدح لا يكون له إيه؟ مفهوم، يؤخذ بمنطوقه فقط إذا كان في سياق المدح. السياق الثاني إذا كان إجابة لسؤال، إذا كان إجابة لسؤال، مثل حديث البحر مثلا، لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر قال هو الطهور، طب غيره نجس؟ لا، غيره نجس؟ لكن هذا كان في سؤال إيه؟ في إجابة لسؤال. أما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور، فهذا لا يؤخذ بمفهومه. الحديث هنا السياق هنا لا يؤخذ بمفهومه، يؤخذ بالمنطوق فقط. وإذا كان خرج مخرج الغالب، إذا كان خرج مخرج الغالب يعني الفداة في الحالة دي، يبقى إيه؟ إذا خرج الخطاب مخرج الغالب لا يكون له مفهوم، مثل هنا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، إذ كل من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، وده الأصل. فهنا جاء خرج الخطاب مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم، ما فيش حاجة اسمها إله آخر حد عنده عليه برهان، لأن الخطاب هنا ملوش مفهوم، الخطاب له منطوق فقط، يعني يؤخذ بمنطوقه دون مفهومه. مثل قول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. طب إذا كان مش خشية إملاق نقتله يجوز؟ ها؟ ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طب الربا شوية كده نأكله؟ فده لا، ده الذكر الأدنى للتنبيه على الأعلى، ده قياس اسمه قياس الأولى. إنما إحنا نتكلم على الخطاب اللي هو ملوش مفهوم، إنه له منطوق. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب ما أردناش نكرههم على البغاء؟ دي كلها خطاب خرج مخرج الغالب، إذ غالب ما يكره السيد فتاته على البغاء. فجاء الخطاب يذكر الحالة الإيه؟ الغالبة، وليس هنا معناه ان احنا مفهومه معمول به، لا مفهومه غير معمول به، لكن اللي معمول به هنا الايه؟ المنطوق دون المفهوم. دي مسألة أصولية يعني معروفة، ممكن هتدرسوها ان شاء الله في او ما اعرفش درستوها ولا لا، لكن اذا لم يكن فتدرسوها. لكن اللي بيقوله الاخ هو ذكر الأدنى للتنبيه على الأعلى، وده اسمه القياس الأولى. أحيانا يذكر الأعلى للتنبيه على الأدنى، وأحيانا يذكر الأدنى للتنبيه على الإيه؟ الأعلى. ما يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يبقى أف إذا كان ما تقولش أف يبقى يجوز تضرب، من باب أولى مش كده؟ يبقى الضرب منهي عنه من باب أولى. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. هنا ذكر الأعلى للتنبيه على الأعلى الأدنى، لأن إذا كان نساء النبي ما يخضعوش بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يبقى من دونها؟ يبقى العفيفة الطاهرة الزكية اللي هي أعلى درجات العفو والطهرة والزكاة، لا يجوز لها أن تخضع بليه؟ بالقول، ولا أن تتبرج في اللباس. ها؟ يبقى من دونها إيه؟ أولى. يبقى ده بيسموه قياس الأولى، وهو ذكر الأعلى للتنبيه على الأدنى، أو ذكر الأدنى للتنبيه على الأعلى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لا يفلح الكافرون، يبقى هنا حكمين في الآية دي. إيه هما الحكمين؟ ها؟ لا، الحكمين إنه لا يفلح الكافرون، فيها حكمين. ها؟
كفر الذي يدعو غير الله عز وجل.
نعم، لا يفلح. نعم، يبقى دي فيها حكمين. أولا حكم عليهم بالكفر، ده الأول، وبعدين حكم على الكفار بعدم الفلاح، وعدم حكم على الكفار بعدم الفلاح. وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. احنا عندنا الظلم هو الشرك، الأصل إن الظلم هو الشرك، لقول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وما دونه من الظلم هذا يبقى منصوص عليه، لكن الشرك الظلم الحقيقي هو الشرك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. لا يستجيبون، لا يستطيعون الاستجابة. وقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إلى آخر الآيات ذكرها يعني المصنف رحمه الله. وفي قوله لا يقبل الله تعالى منه يعني عدلا ولا صرفا ذكر في قول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا طبعا في وزن يوم القيامة الوزن ده ورد على ثلاثة أشكال الأعمال نفسها بتوزن والإنسان نفسه بيوزن والسجلات اللي مكتوب فيها بإيه بتوزن يعني ورد إن الأعمال تكون في كفة الحسنات في كفة والسيئات في كفة ورد إن الصحف والمكتوبة توزن فينشر له 99 سجلا كلها من السيئات مد البصر كلها من السيئات فتوضع في كفة وتوضع لا إله إلا الله في كفة فتطيش لا إله إلا الله بالسجلات وهذا يدل على أنها يعني والإنسان نفسه يوزن فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يبقى ملوش وزن لأن الميزان عنده هيكون بالإيه بالثقل الصالح يعني الأعمال الصالحة هي اللي هتعمل له إيه؟ ثقل كل ما فيش أعمال صالحة كل ما هيكون وزنه إيه؟ خفيف وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء رماد في يوم عاصف الرياح شديدة جدا تاخد الرماد يبقى ما فيش شيء نعم تفضل يرد هذا يدل عليه قال أتضحكون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده إنها في الميزان لأثقل من أحد هذا في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
تفضل المسألة اللي فاتت هي التوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في حضرتك أمرنا إني أسألك وأتوجه إليك بالنبي هنا معنى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام
نعم
هل ينفع بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصغير يتوجه بإيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام
نعم يعني أنا ممكن أقول النهاردة اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي بحبي بإيمانه بحبي أو بإيماني أي جائز ليه لأن ده عمل صالح ده يدخل في التوسل بالعمل الصالح هذا الآن ممكن يتقال هذا الكلام لكن بالحق وبالجهل لأن مفيش علاقة بين الأول الفقرة الأولى والفقرة الإيه الثانية بإيماننا بنبيك صلى الله عليه وسلم لأن المسألة هنا دائرة على الدعاء الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ماذا أن يدعو الله لي له والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرجل أن يتوضأ ويحسن الوضوء أن يصلي ثم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه فهذا فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يدعو أن يقبل الله دعاء النبي والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا لهذا الرجل فالمسألة كلها دائرة على الدعاء وليس فيها شيء متعلق بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إنه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء من نفسه إنما هو الدعاء فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يتوضأ ويحسن الوضوء وأن يصلي ثم يدعو الله أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ما احنا قلنا بإيماننا ترد كلمة حب، ترد الإيمان. احنا قلنا هنا اللهم إني أتوسل إليك مثلا بنبيك، أي بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم، أو أتوجه إليك كما في الرواية أتوجه إليك بنبيك، أي أتوجه إليك بإيماني بنبيك، بحب لنبيك، لأن هذا عمل صالح، هذا عمل صالح. وهذا يجوز الآن إن احنا نقول اللهم إنا نسألك بحبنا لنبيك أنت تعطينا كذا، اللهم إنا نسألك بإيماننا بنبيك أن تعطينا كذا، هذا جائز الآن، لأن هذا من التوسل بالعمل الصالح.
هو النص يقصد بحب الله للنبي مش بإيمان واحد؟
لا، ما
التوسل بحب الله،
لا ده لا لا لا، لأنه ما فيش علاقة برضو لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيحب، لا 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 لا، هنا بحبنا لنبيك أو بإيماننا بنبيك، لكن حب الله لنبيه ملوش علاقة بدعاء نحن، يعني ملوش علاقة بدعائنا احنا، نقول اللهم إن كنت تحب نبيك أعطينا كذا، ما فيش علاقة بين دي ودي. إنما لو قلنا احنا اللهم إننا نحب نبيك فأعطينا كذا، يبقى في علاقة، لأن حبنا لنبينا طاعة لربنا، فنحن نسأله بطاعتنا له سبحانه وتعالى أن يعطينا كذا، يبقى في علاقة هنا موجودة. لكن زي ما أنا قلت إن أنت تروح للرئيس تقول له إذا كان فلان ده رئيس وزارة عندك ولا فلان وزير عندك أعطيني كذا، طب ما علاقة الجملة الأولى بالثانية؟ ما لهاش علاقة، ما لهاش علاقة. يروح هو صاحب الخاطر بقى يطلب، إنما أنت لما تروح تقول له إذا كان فلان ده، إذا كان ده فلان ابنك اديني كذا، إيه العلاقة مثلا؟ إيه هنا العلاقة؟ أنت تروح لواحد تقول له إذا كنت بتحب ابنك اديني كذا، إيه العلاقة أصلا؟ علاقة حبه لابنه وعلاقة طلبك أنت، ما فيش علاقة أصلا. لابد يكون في علاقة بينك وبين المسؤول. فإحنا بنقول في المسؤول إن إحنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم أو نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالعلاقة دي موجودة لأنها طاعة لله سبحانه وتعالى. إنما العلاقة الثانية إيه؟ غير موجودة أصلا. نعم؟ اللي هو إيه؟
حب الله،
حكم هذا اتخذ ما ليس سبب سببا، يعني يؤدي إلى البدعة، لكن هو لا نستطيع أن نجرمه أو نقول إنه آثم يعني. لكن هذا واحد يعني بيشرب مية عشان يبرأ من السرطان مثلا، فهل بيتخذ ما ليس سبب سببا؟ أو واحد بيأكل تراب عشان يسد جوعه، فهذا يتخذ ما ليس سبب سبب. لكن احنا عايزين نقول أسباب، الأسباب إن لابد يكون في علاقة بينك وبين عملية الدعاء نفسها، بين السائل وبين المسؤول. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، لازم يبقى في علاقة بين السائل وبين المسؤول. العلاقة دي علاقة إيمانية، العلاقة دي علاقة إيمانية، يدخل في الإيمان كل صور الطاعات، يدخل في الإيمان كل صور الطاعات. فحبك للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن أنت تقول اللهم إني بحبي لنبيك أعطني كذا، امنع عني كذا، بإيماني بنبيك كذا، فده في علاقة إيمانية، لكن التانية ما فيهاش علاقة إيمانية. يعني اقبل دعائي ودعائه، اقبل دعائي للنبي صلى الله عليه وسلم، أن أنا الراجل بيدعي أن ربنا يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيدعو لهذا الرجل، أن الله سبحانه وتعالى يقبل الأمرين. نعم، هو ذكرها أنها صحيحة. هو يقول فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. ذكر الفصل، يقول هذا هو المقصود بالذات من ذكر ما قبله من تقسيم الزيارة إلى ثلاثة أقسام وهي تمهيل له، فإنما المقصود من ذكر ضلال الأمم الأولى هو تحذير الأحياء الموجودين لئلا يقع فيما وقع فيه، وزجر من وقع منه عما وقع فيه لئلا يحل بما حل به، يعني من النكال. كما أن الله سبحانه وتعالى ما قص علينا من أخبار الأمم الأولى إلا لنتعظ ونعتبر بمصارعهم ولنعلم أسباب هلاكهم فنتقيه ونعلم سبل النجاة التي سلكها رسل الله وأوليائه ففازوا بخيري الدنيا والآخرة فنسلكها ونقفو أثرهم، يعني نقتفي أثرهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أو لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم. يعني إحنا بنذكر هذه الأشياء سواء كانت وقعت في الأولين أو وقعت في من بين أظهرنا لنعتبر منها، ونذكر هلاك الأمم السابقة بسبب الشرك بالله سبحانه وتعالى حتى نتعظ منها. وقال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم. يعني فالأمم السابقة لما وقعت في الشرك أهلكهم الله سبحانه وتعالى، وده جزء من القرآن، يعني في جزء من القرآن أتى لهذا الغرض. يعني احنا عندنا القرآن في أحكام وفي قصص، القصص الموجود في القرآن هو قصص للاعتبار، والله سبحانه وتعالى ذكر قصص الأولين وذكر يعني أهل التوحيد والإيمان وما وقع لهم من الثواب في الدنيا وما ينتظرهم من الثواب في الآخرة، وأهل الشرك والكفران وما وقع لهم من العذاب في الدنيا وما ينتظرهم من العذاب في الآخرة. فده القضية هي ذكرها القرآن علشان يبقى فيه يعني في ترغيب وترهيب للناس في لما تأتي الأوامر من الله سبحانه وتعالى، الأوامر وتأتي النواهي، فيبقى فيه نوع من الزجر عليها. الزجر ده بيبقى موجود معاه قصص إن هناك أناس خالفوا الأمر أو ارتكبوا النهي فوقع لهم كذا وكذا يعني من العذاب والنكال في الدنيا وينتظرهم كذا وكذا من العذاب والنكال في الآخرة. وعشان كده هتلاقوا الأسلوب القرآني كله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إنه ما يذكرش الكلام على الأوامر والنواهي دون أن يذكر فيها ترغيب وترهيب، دون أن يذكر فيها ترغيب وترهيب، دون أن يذكر فيها ثواب وعقاب. يبقى لابد إن هو يشتمل الوعظ يشتمل على ذكر الحكم ويشتمل على كذلك الترغيب والترهيب في الوارد ويشتمل على ما وقع للأولين من العذاب والأثام من العذاب في الدنيا وما ينتظرهم من العذاب في الآخرة، وكذلك ما حدث للمؤمنين من رعاية الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا وانتظرهم من الجزاء في الآخرة. وعشان كده مش هنلاقي ذكر الجنة والنار جه لوحده، هنلاقي ذكر الجنة والنار جه مرتبط بأحكام إما بفعلها أو بتركها، إما بفعلها أو بتركها. وعشان كده الواعظ لما يعظ الناس أو الخطيب لما يخطب الناس ما يجيش يتكلم على موضوع الجنة والنار منفردا، وإنما لابد أن يربط الجنة والنار بالأحكام. يعني هو بيتكلم على الصلاة يبقى يتكلم على ما ينتظر تارك الصلاة من العقاب، ما ينتظر فاعل الصلاة من الثواب، فضيلة الصلاة، المشي في الظلمات، إسباغ الوضوء على المكاره، كل ده عليه ثواب، كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، صلاة النوافل وأبواب الجنة المفتحة لفاعل هذه الصلوات والنوافل الراتبة. فدايما يبقى الأحكام مرتبطة بذكر العظة من الجنة والنار وذكر قصص الأولين حريصين على العبادة دي علشان يبقى الموضوع مكتمل. لكن ان احنا نتكلم في أحكام مصمتة، وفي فرق بين التعليم ان احنا نقعد نعلم الناس الصلاة وبين ان احنا نعظ الناس بالصلاة. الوعظ غير التعليم، الوعظ يحتاج ان الأحكام لابد ان ترتبط بالثواب والعقاب ولابد ان يكون فيها ترغيب وترهيب، والترغيب والترهيب ما ينفعش يجي لوحده دون ذكر أحكام. يبقى لابد ان احنا نربط المواضيع ببعضها لما نيجي نعظ الناس علشان يبقى فيه ترغيب وفيه ترهيب وفيه أحكام إحنا بندور حواليها عشان الناس تستفيد من هذا الأمر. لأن بعض الناس يطلع يخطب خطبة على النار, يطلع خطبة على النار كلها والناس تبكي وكذا, لكن ماذا بعد هذا؟ ما هو المطلوب من الإنسان؟ أنا عشان أتجنب النار إيه المطلوب مني؟ إيه المطلوب مني؟ إيه اللي أعمله عشان أتجنب النار؟ إذا لابد يكون هناك ربط إن النار دي أعدت لأصناف من الناس لكذا وكذا وكذا وكذا. أو النهاردة هتكلم على صنف معين واحد, وما ورد من الوعيد على ذلك وما ورد من الثواب أيضا, سواء كان تعاطي المسكرات والمخدرات, كان الوقوع في الفواحش مثلا السرقة وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك من الأشياء. يبقى نربط الموضوع بالكلام على الترغيب والترهيب, على الثواب والعقاب, على قصص الأولين في هذا الأمر. فمبقاش نتكلم عن الجنة والنار لوحديها, لأن أنت عندما تتكلم عن الجنة لوحديها أحيانا الناس اللي قاعدين يقول لك الجنة دي بتاعتنا, يبقى أنا مبسوط ومروح تمام التمام دخل الجنة كده. وتتكلم عن النار, لأن النار بتاعت الكفار, النار دي ليه؟ للكفار. فهو أنت قعدت تتشال وتهبد على المنبر وهو قاعد مش دماغه حاجة, يعني النار دي للكفار. أو حتى اللي بكى مش عارف هيعمل ايه اصلا بعد ما يخرج, هو هيعمل ايه. لكن انت ما تيجي تتكلم على الصلاة, تكلم من اول فرض الصلاة والصلوات الخمس والاداء في المساجد والمشي الى المساجد وكذا وكذا وكذا, بتدخل انا بقى بقيس نفسي على الخطوات اللي انت ماشيها, انا بفعل ده ولا ما بفعلوش, طب دي عليها جزاء كذا ودي عليها جزاء كذا, طب انا محصل قد ايه من الكلام اللي هو قاله, طب في وعيد على كذا وكذا, طب انا بفعل قد ايه من اللي فيه الوعيد ده. يبقى انا خارج من المسجد قايس نفسي ان انا عندي من الايجابيات 6 وعندي من السلبيات 4 وعندي من السلبيات 4, لا يبقى لازم اصلح نفسي. لا ده انا عندي 4 سلبيات 4 ايجابيات و6 سلبيات, ده انا كده رايح في داهيه. يبقى لابد ان هو الانسان الواعظ يخرج الراجل من المسجد وهو عارف قايس نفسه عنده ايه من المشكلات التي ينبغي ان يعالجها, علشان ما نبقاش احنا بنتكلم في وادي والناس اصلا في وادي اخر. يقول المصنف رحمه الله: ومن على القبر سراجا او قدا او ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. ومن على القبر سراجا أو قدا, يعني كانوا يوقدون السرج قديما ويبعثون بالزيت للمقابر. كان قديما الإنارة كانت بالزيت, الإنارة كانت بالإيه؟ بالزيت. فكانوا يبعثوا بالإيه؟ بالزيت للمقابر عشان يوقدوا السرج حوالين المقابر, وده كان تقربا لأصحاب هذه المقابر, تقربا لأصحاب هذه المقابر وتزلفا لأصحاب هذه المقابر. ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا, يعني بنى على الضريح مسجد. فده متشبه باليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة يعني قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا, ولولا ذاك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لولا ذاك لأبرز قبره, يعني جعل قبره بارز واضح موجود في مكان منفصل, ولكن خشي أن يتخذ مسجدا, أي أن يبني عليه الناس مسجدا, ما يبني على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, على قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. وكانت أم سلمة رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بالحبشة وما فيها من التصاوير والتماثيل وغيرها, لأن النصارى يعتنون بزخرفة الكنائس وتلوينها ووضع الصور والتماثيل فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق, أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة, أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا عليه تلك التصاوير, وصوروا عليه تلك التصاوير. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم كانوا الرجل الصالح إذا مات بنوا عليه مسجدا وصوروا التصاوير هذه اللي هي يزخرفوا بها المساجد. احنا طبعا في نهي عن زخرفة المساجد عندنا لانها تشغل المصلي، تشغل المصلي عن الصلاة اذا كان في زخرفة انتباهه لها يشده فيؤدي الى شد انتباهه عن الصلاة نفسها مما يشغله. فيقول ومن على القبر سراجا أو قد أو ابتنى على الضريح مسجدا، قلنا هذا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، وبيان أن الذين يبنون المساجد على القبور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ولا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. إذا كان القبر وجد أولا يهدم المسجد، وإذا كان المسجد وجد أولا يهدم القبر، ينبش القبر ويخرج من المسجد. لكن لا يجوز أن يجتمع في الإسلام مسجد وقبر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله سبحانه وتعالى أمر ببناء المساجد على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي قوله تعالى ومن يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله، عمارة المساجد هي في إنشائها وفي عمارتها بالصلاة، يعني فيها نوعين من العمارة، فيها نوعين من من العمارة. العمارة الأولى هي إقامة المسجد نفسه، والعمارة الثانية هي شغل المسجد بالصلاة، هي شغل المسجد بالصلاة. فالأمر بعمارة المسجد أي الأمر ببناء المساجد هو أمر بالصلاة فيها، يتضمن أمرا بالصلاة فيها. ليه؟ لأنه إذا إحنا أمرنا أن نبني المساجد ولم نؤمر بالصلاة فيها كانت ضياعا للأموال. لماذا نبني مسجدا ثم نغلقه مثلا ونسيب المباني مشيدة دون أن يكون هناك صلاة في هذه في هذه المساجد؟ فالأمر نفسه ببناء المساجد يتضمن أمرا بالصلاة فيها، والنهي عن بناء المساجد على القبور يتضمن نهيا عن الصلاة فيها، يتضمن نهيا عن الصلاة فيها. وبالتالي هناك نهي عن الصلاة فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا تصلي إلى قبر ولا على قبر، لا تصلي إلى قبر ولا على قبر. فالصلاة إلى القبر أن يكون القبر في القبلة، الصلاة إلى القبر أن يكون القبر في في القبلة، والصلاة على القبر أن يكون المنشأ أنشئ فوق القبر. فإذا أنشأنا مسجد فوق القبر كان كل موضع في المسجد فوق فوق القبر، بغض النظر عن موقع القبر سواء كان في الخلف أو عن اليمين أو عن اليسار، الموقع ده مبني كله فوق القبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي إلى قبر ولا على قبر، ولا على قبر. فإذا كان المسجد بني على القبر فلا يجوز الصلاة عليه، لأنه لا يجوز الصلاة على القبر، لأنه يصبح المنشأ المبني كله مبني على القبر، وبالتالي لا تصح الصلاة فيه. وهذا مذهب الأئمة، يعني في حتى من قالوا بالكراهة يقصدون الكراهة التحريمية في تحريم الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور، فإنه لا يجوز الصلاة فيها، يعني في هذه المساجد، ولا تصح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا تصح الصلاة فيها فرضا كانت أو نافلة، فإنه لا يصح الصلاة فيها. لو إن القائل يقول أنا أصلي لله ولا أقصد القبر ولا كذا ولا كذا، هذا يصح في حالة إذا دخل الإنسان المسجد ولا يعلم أن في المسجد قبر، ولا يعلم أن في المسجد قبر، وصلى ثم تبين له بعد الصلاة أن في المسجد قبر صحت صلاته، لأنه لم يخطر على باله في هذا الحالة أن يصلي في مكان لا تصح الصلاة فيه، لا تصح الصلاة فيه. كمن صلى في مكان فيه نجاسة وهو لا يعلمها، ثم بعد أن انتهى من صلاته وفرغ نبهوا أن في هذا المكان نجاسة، لا يلزم إعادة الصلاة، مش كده درستوها ولا لا؟ لا يلزم إعادة الصلاة، لأن هنا طهارة المكان وطهارة الثوب وطهارة البدن شرط مع العلم، شرط مع الايه؟ مع العلم، بعكس الطهارة الأولى اللي هي الطهارة من الحدث، هذه شرط ايه؟ مطلق. يعني لو أن الإنسان صلى ثم بعد الصلاة تبين له أنه كان محدثا، يبقى لابد أن يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن هذا شرط مطلق. لكن إذا هو صلى ثم وجد على ثوبه نجاسة بعد الصلاة لا يلزم الايه؟ الإعادة، لأنه شرط. فهنا هو هذا شرط مع العلم، لأنه هو إذا دخل المسجد لم يكن في ذهني أنه هذا المسجد فيه قبر ولا يعلم أنه فيه قبر وكذا، وصلى فهو في غلب على ظنه أنه صلى في مكان تصح الصلاة في فلا تلزم الإعادة، لكن اللي دخل وعارف أنه في قبر فهذا تلزم الإعادة، هذا تلزم الإعادة. فمن أجل هذا يعني احنا ننتبه لهذا الأمر أو لهذا التفريق، لأن هذا يفيد في الايه؟ في الفتوى، هذا يفيد في الفتوى الناس. فمن على القبر سراجا أو قدى أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، لأن النصارى يعتنون بالقبور ويعتنون بالتصاوير وغيرها كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأماكن اللي فيها التصاوير نفسها والصلبان لا تصح فيها، لكن إذا كان في فناء الكنيسة في غير ذلك في أماكن ليس فيها التصاوير هذه وليس فيها الصلبان فده أمر آخر. يخرج منها. نعم. احنا قلنا المسجد كله فوق القبر خلاص. هو المسجد كده كله فوق القبر، انت كده تصلي على القبر. ان الكلام على الصلاة الى القبر ده اذا كنا في احنا في الطريق لقينا قبر كده ما ينفعش نحط القبر في قبلتنا، القبر منعزل لوحد. لكن اذا جينا عملنا فوق القبر مسجد صار كل موطن في المسجد فوق القبر، كل المسجد كله مبني فوق القبر، فهذا صلاة على القبر. هذه الصلاة تكون الصلاة هنا على القبر لأن المسجد أنشئ على القبر نفسه، فهو عامل زي التلبيسة بتاعة القبر المسجد. نعم. إذا لم يكن له باب إلى المسجد، إذا لم يكن له باب إلى المسجد ولا يقصد الناس المسجد لأجل الضريح فيجوز الصلاة فيه إذا كان هناك فصل. أنا لا أعرف القبر فين في المواساة، ولا يقصد أصلا المواساة لأجل قبر. أنا إلى الآن ما أعرفش أن في المواساة في قبر، أنا إلى الآن ما أعرفش أن المواساة في قبر. فإذا كان هو لا يقصد لأجل القبر وفي فاصل بينه وبين المسجد فإن تجوز الصلاة فيه، لكن إذا كان في فاصل والناس يقصدون المسجد لأجل القبر فإنه يمتنع عن الصلاة فيه، يمتنع عن الصلاة فيه، لأنه هذا يؤدي إلى يعني كثرة الناس الذين يأتون إلى هذا الموطن. لكن إذا امتنع الصالحون اقتدى بهم الناس في الامتناع عن إتيان هذا المكان لأجل القبر.
بعض الناس التي يسكن المقابر من المساكين ما عندهمش ماء وتاني داخل المقابر، هم يسكنون داخل المقابر، النساء المجال ممكن يطلعوا يصلوا، النساء هيصلوا مسجد
لا تصلي إلى، لا تصلي في هذا المكان، لا تصلي إلى، لا تصلي إلى القبر ولا على القبر، لا يجوز. لكن لو في حجرة في داخل المقابر وهي منفصلة تصلي فيها.
ما هل صحيح إن زي ما عمر المقابر ما صلى في الكنيسة؟
لا يصح هذا، لا يصح.
لا كثير أصلي كثير علينا لما لو في عند ربنا.
طب عايزيننا نصلي في الكنائس نروح نصلي في الكنائس. يعني إذا كان النصارى عايزيننا ناخد الإخوة ونروح ونصلوا الخمس صلوات في الكنيسة وخليهم هم يصلوا بقى برا في الشارع.
لا أصلا هم حتى لو الكنيسة وقعت يجيبهم ويقولوا وده استحهم في المسجد
وده فعل المعجزة على سنة. حصل لنا فعلا هذا كله تلبيس الإخوان. الإخوان هداهم الله. إيه؟ حمل ليه؟ الصلاة في اتجاه القبلة إيه؟ كراهة تحريمية. أصل الإمام الشافعي رحمه الله يذكر التحريم بالكراهة، لأنه يعجبه أخذ ألفاظ القرآن يعني وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد ذكر الأمور محرمة قطعا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقربوا الزنا، وغير ذلك من الأشياء. قال الله سبحانه وتعالى عقب ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، المقصود هنا محرما يعني مكروها كراهة تحريمية. عشان كده في بعض الناس أخي بيصلي عكس القبلة ولا بيصليش؟ طيب اتفضل.
في مسألة الأرض خصانة الأرض، فكان الوقوف ولكن ليس له سبب أنه أي ليس له سبب
نعم
الذي يقول ملك من التكفير أظن أن هذا إيه؟ هذا هو الحق، كل من التكفير إيه؟ حق التكفير، فأظن أن هذا حق وهذا ليس له سبب يعني.
نعم لا هذا
قال صلوا تركوا مثلا يقيموا الشعرون المسجد للصلاة
هل يسمح بالكفر بالله سبحانه وتعالى في المساجد؟ يعني هل يسمح بهذا؟ الله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين في قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيه، الصفير وتسقيف وكذا، وأنكر عليهم هذا. كيف يكون تصليب وكفر وذكر الولد لله سبحانه وتعالى ويقال هذا في المسجد ويسمح به؟ هذا كلام هذا كلام يعني لا يصح طبعا، لا يصح. نعم يدخل في النهي عن الصلاة على القبر؟ لا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى المسجد على القبر، المسجد لم يبنى على القبر. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما بني كان في حجرة عائشة، هو كان في حجرات أصلا على 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 سور المسجد ولها أبواب إلى المسجد، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهم حجرات، وكان أبو بكر رضي الله عنه وعلي وغير من الصحابة لهم أبواب على المسجد، وكانت عائشة أول حجرة ناحية القبلة، يعني هي كانت ناحية القبلة يعني القبلة كده، وهي حجرة عائشة في المكان ده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منها إلى الصلاة مباشرة، يخرج من عند عائشة إلى الصلاة مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد كل الأبواب اللي كانت مفتوحة على المسجد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، كان الباب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. حجرة عائشة دي خارج المسجد وليست في المسجد، ولا يعني كان لها باب إلى المسجد لكن أغلق هذا الباب، وصارت الحجرة دي خارج المسجد وهي من الأصل خارج المسجد. بدليل إيه إنها خارج المسجد؟ إن عائشة كانت تقيم فيها، كانت تحيط، مش كده؟ وأنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها ناولين الخمرة، خمرة اللي هي إيه؟ لا، قطعة حصير، قطعة حصير كده كان يصلون عليها، يصلون عليها زي سجادة الصلاة. فقال ناولين الخمرة، وهي أصلها خمرة يعني أصلها من التخمير وهي التغطية، وهي تغطية الأرض يعني غطاء للأرض، وأصل كلمة أي غطاء يدخل فيه الحرف الخاء والميم والراء، أي غطاء، الخمر تغطية العقل، والخمار تغطية الرأس، والتخمير التغطية، وخمر إناءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله يعني غط الإناء واذكر اسم الله. وهنا الخمرة هو غطاء الايه؟ غطاء الأرض، مش قطعة اللي بنصلي عليها السجادة بتاعت الصلاة دي، لكن كانت من الحصير. فقالت إني حائط، يبقى هي حائط قاعدة في أوضتها في حجرتها مش كده، وهي مش عايزة تمد إيديها تجيب الايه؟ الخمرة من المسجد. فقال إن حيضتك ليست في يدك، يبقى هي مفرقة بين أوضتها وحجرتها وبين الايه وبين المسجد، مش عايزة تخش المسجد عشان هي حائط، وفي حجرتها جلسة وهي ايه وهي حائط. فده يدل على ايه؟ على ان حجرة عائشة ليست من المسجد. ودفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دفن فيها ابو بكر، ثم دفن فيها عمر رضي الله عنهما، وهي كانت تقيم في الحجرة الى ان دفن ايه عمر. فلما دفن عمر تركت الحجرة، اما دفن عمر رضي الله عنه تركت الحجرة انه اجنبي عنها حتى هو ميت رضي الله عنه. وكان المكان ده حجزته لنفسها، فلما عمر ارسل عبد الله بن عمر الى ام المؤمنين رضي الله عنها يستأذنها في ان يدفن بجوار صاحبيه، قالت هذا مكان كنت ادخرته لنفسي، ولكن انا اوثر به عمر على نفسي، فآثرت عمر رضي الله عنه، فدفن عمر رضي الله عنه بجوار صاحبيه. كل ده الحجرة خارج المسجد. حدث التوسعة في عهد ابي بكر وعمر وعثمان، وحدث التوسعة في عهد في بداية الدولة الأموية، وكل هذا كان بعيدا عن الحجرة. يعني كل التوسعة كانت في الاتجاهات البعيدة عن الحجرة، ظلت الحجرة في هذا المكان. لما كان في عهد الوليد بن عبد الملك رضي الله عنه، كان آخر الصحابة توفي، كان آخر الصحابة موتا هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه على ما أظن يعني. وكان في عهد الوليد بن عبد الملك، وكان عمر بن عبد العزيز أمير على المدينة، أمره أن يوسع المسجد، فتم توسيع المسجد من كل الجهات، ووسع من الجهة التي فيها القبر، وسع من الجهة التي فيها القبر، ده في عهد الوليد بن عبد الملك. ولكن أنشأ جدران عالية حوالين القبر، وأنشأ القبر بزاوية بحيث لا يستطيع أحد استقبال القبر في الصلاة، ما يقدرش يستقبل القبر في الصلاة. عمل جدران، يعني في أكتر من جدار موجود في الداخل، مش إنه الجدار اللي أنتوا بتشوفوه ده هو الجدار، في أكثر من جدار أنشأه هو، وعمل جدران مرتفعة ليعزل الإيه القبر عن المسجد تماما، وتم العزل بهذه الكافية بحيث ما حدش يستقبل القبر. وكان هذا اجتهاده في هذا الوقت، وإنهم كانوا عارفين إن ده مش من المسجد، ولا زال إلى الآن هو الجزء ده. لو أنتوا شفتوه هتلاقوا أن المسجد ما زال الجزئية دي منعزلة عن المسجد، ومعمول عليها أسوار عالية للسقف، وعزلينها تماما، وليس لها باب إلى المسجد، ملهاش أبواب إلى المسجد. ودي دي دي الحقيقة. الأمر الثاني إن هو لو إحنا جينا نقول طب لو اتعمل كده في غيره، في غير المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لو اتعمل كده في غير المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز. ليه؟ لأنه في غير المساجد كلها سواء، فإيه اللي هيحملنا إن إحنا نروح نصلي في مسجد في هذا القبر حتى لو في هذا، وإنما يحملنا أن نصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه بإيه؟ بألف صلاة، ولا يمكن تعويض ذلك في مسجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الاحتياط الموضوع ده كافي، الاحتياط الموضوع ده كافي مع منع حدوث الشرك عنده. هل بتشوفوا حد بيشرك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ حراسة شديدة جدا، ومع محطوط يعني ما حدش يقدر لا يبص جوه ولا يعمل ولا وكل احتياطات وعسكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وحراسة شديدة جدا بحيث لا يقع الشرك عند هذا القبر، وبالاحتياطات دي، بالاحتياطات اللي موجودة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأسوار اللي معمولة حوالين القبر، اللي صنعت حول القبر، وأيضا الأمر الثالث فضيلة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هي ما تحملنا ان احنا نذهب الى ان نصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا لا نقصد الصلاة الى القبر ولا الى غيره، لكن نقصد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فده الفرق بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمساجد الاخرى. اتفضل.
عايزين بس الايه عندنا طبعا في العلم دي
يعني هذا لا يصح طبعا، لا يصح أن يبنى على قبر أبي بصير مسجد، يعني هو المطلوب صحة الخبر. أما أهل الكهف فهنا في قول الله سبحانه وتعالى إخبارا عنهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا فيه إشعار أن الذين يقولون قالوا الأول قالوا إيه؟ قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم به. الأسلوب ده أسلوب إيه؟ هادي، مش كده؟ نشوف لأن أسلوب القرآن نفسه الأسلوب بيبقى له تعبير وتفسير. قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم به قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا مشعر بأنهم أهل إيه؟ أهل غلبة وفساد. إن اللي بيقولوا كده أهل غلبة وإيه؟ وفساد، هنعمل عافية وهنبني عليهم مسجد واللي عندكم اعملوه. واضح إن هو إن هو ده الأسلوب، لكن الأسلوب الأولاني في أسلوب مشعر إنه قريب من الشرع. قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم به، ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد، هذا واضح إن هم أهل غلبة وأهل أهل شر وفساد، وإنهم طلبوا أن يبنوا على المسجد، هذا بالمخالفة للشريعة، بالمخالفة للشريعة وحاجة بالعافية والبلطجة كده إن هم يبنوا مسجد. واضح في الأسلوب، الأسلوب الأولاني غير الأسلوب اللي غير الأسلوب التاني، فده والقرآن لم يقرهم على ذلك، لم يعني ما فيش إقرار من القرآن على إنه، لأن القرآن ذكر الموقفين. طب ليه قالوا إنه هو لنتخذن عليه مسجدا هو اللي مطلوب، ما قالوش الأول إنه هو ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، خدوا اللي على هواهم. لكن ربنا ذكر القولين، وذكر القولين واضحين إن أهل الغلبة اللي هم دائما أهل الشر والفساد هم اللي قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، في التنين بيقولوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، في دي أسلوب هادي وكده، وحاسس أنت أن ده أسلوب فيه شيء من الإيمان، لكن الثاني واضح أنه فيه غلبة وفساد وبلطجة وكذا في بناء المساجد على القبور. يقول كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر. يعني كم من الأحاديث التي حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذا ولعن. المختار ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم يقول مختار يعني الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لكي يكون نبيا، لأنه في أسماء كثيرة جدا هم الناس يقولوا دي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا زي المصطفى والمختار وطه وغيرها، هذه ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. مصطفى كل الأنبياء من المصطفين ليه أخيار، كلهم مصطفى، كلهم مصطفى، ليس هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمختار أيضا كلهم مختارين اختارهم الله سبحانه وتعالى. وأما طه فليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما نزل في الأمر بطول القنوت يعني بطول القيام، فكان يبالغ في الوقوف، فكان يقف على أطراف أصابعه في الصلاة، فنزل قول الله تعالى طه أي طائي الأرض برجليك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، طائي الأرض برجليك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني القرآن ما نزل لعذاب الناس ولا التكليفات الشرعية، نزلت لكي يكون الناس فيها في حالة من الكد والتعب والكلل والملل وشيء من هذا، فهذا معنى طه. والتفسير الثاني أنها من الايه من الحروف المقطعة، أنها من الحروف المقطعة. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، يعني كثيرا ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم ولعن فاعل هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال تعالى قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان هو بيلفظ أنفاسه الأخيرة، وده يدل على أهمية هذه القضية. فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الموت اتفق يطرح قميصة له على وجهه قطعة من القماش، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فهذا يدل على أنه ذا كان آخر الأمر، وهو تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. يعني صلوا في البيوت وما تتخذوش القبور بيوت، يعني ما تشبهوش بيوتكم بالقبور بترك الصلاة فيها، لأن القبور لا تصح الصلاة فيها، وهي مهجورة من ناحية الصلاة، هي مهجورة من ناحية الصلاة. فإذا هجرتم الصلاة في البيوت جعلتموها إيه؟ قبورا، مثل القبور. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. التجصيص الجص اللي هو الجبس، هو كانوا بيستخدموا الجبس قديما في الايه، في المحارة بدل المحارة بتاعتنا دي. فهو المحارة اللي هي محارة القبور دي او تبيضها او شيء من هذا، فان هذا لا يجوز. هو عملها بالجص، كانوا بيعملوها زمان بالجص اللي هو الجبس. ما زال الجص ده موجود، يمكن في القاهرة بيشتغلوا بالجص ده في بدل المحارة عندنا، بيعملوا البيوت بالقص. لكن هي مشكلة القص ان هو سريع للتشقق، لانه هو يابس ناشف وبيفرقع بسرعة كمان، والمية تضره في يعني حاجات. فالمهم ان هو لا يجصص القبر، يعني ان هو ما عملش حجارة وبعدين يتمحر بقى ويتجمل. دلوقتي بيتعمل بالرخام، ومبارك كان عامل القبر اللي لسه ما اتدفنش فيه مكلفه ملايين، وعامل له تكييفات وكده. يعني وهذا الناس بتبالغ في القبور، الناس بتبالغ في القبور. القبور هذه دار الأموات ليست دار أحياء. نعم. لا يزيد على شبر، لا يزيد على التراب الخارج منه. ايه يا اما يشوفوا ارض غيرها، يا اما يردموا فيها بالرمل بحيث انها ما تنشعش على الاموات. وانا عارف الارض بتاعت خرشت دي، ان هي بيعملوا حجر فوق الارض كده وبيردموا، وبعدين بيرصوا الميتين جنب بعض كده. افترض الميت يدفن، حتى لو عملنا رمل يبقى لازم ندفن الميت، يعني لازم نعمل فوق في المرتفع ده، لو احنا رفعنا فوق الارض يبقى لازم نردم رملة كتير فيها، بعدين نحفر فيها ونردم الميت ونغطي عليه. لكن هم بيعملوا حجرة وبعدين بيرصوا الاموات جنب بعض كده فيها زي السردين. فده يعني ليس من السنة. المفترض انه لو احنا ارتفعنا على الارض يبقى نردم وبعدين ندفن الاموات ونغطي عليها. ممكن تقسم الى عيون، ما هي الحجرة نفسها تقسم الى عيون ويدفن فيها، يعني بتتقسم لعيون ويدفن فيها الاموات. ايه؟ هو بيرفعها عن الارض، هو رفعها عن الأرض مرتفعة وردم وبقى فوق الأرض، يبقى يحفر فيها ويدفن، أو بيعمل عيون، هو بيبنيها كده عيون وبعدين بيدفن فيها وبيغطيها بغطاء وبيردم عليها تراب. يعني بيبقى الأرض معمولة كده مبنية عيون وليها غطيان أسمنتية كده بتتحط فوقيها، وبعدين يردم فيها بقى فوق الغطيان الأسمنتية، بعد ما يردم فيها. إنما هو بيحطوها يفتحوا تلاقي الأموات مرصصين جنب بعضهم، مش مدفونين. الدفن هو إما أن يكون في شق وإما أن يكون في لحد. والشق هو الفتحة اللي هي مستطيلة دي بنحط فيها الميت ونغطي عليه، واللحد هو عبارة عن حفرة برملية كده وبعدين بناخد منها عمودي عليها، حفر في الايه في باطن الارض عمودي على الحفر الايه اللي نازل. فالراجل بينزل في الحفرة البرملية دي ويدخل الايه الميت جوه الحفرة التانية وبعدين يقفل عليه. فده اللي هو اللحد، واللحد لنا هو افضل، والشق لهم التانيين بالنصارى واليهود بينزلوا في صناديق كده في بتاع ده فتحات كده ينزلوا في صناديق وخلاص على كده ويقفلوا عليه. فالشق لهم اما اللحد لنا فاحنا، لكن يجوز الشق واللحد وحسب حاجة الناس يعني واضطرارهم الى ذلك، لكن الافضل ان يكون في اللحد اذا كانت الارض تسمح بذلك او احنا استطعنا ان احنا ننفذ اللحد يبقى اللحد افضل. نعم جامدة نعم. عموما إذا لم يكن في إمكانية لللحد فممكن الشق. نعم
في بعض الأحيان أو كانت دلوقتي بيعملوا مثلا قبر كبير قسم للرجال وقسم للنساء، وواحد مات بيحطوه إنه يموت ويحطوه عام
إذا كان يعني هذا صار رميم تراب يعني فممكن يدفن معه. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. طبعا الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لأن أهل الإيمان لا يرون قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني عندما لا يذكر الله سبحانه وتعالى في الأرض تقوم الساعة يعني على شرار الناس. وفي رواية أن المسيح عليه السلام ينزل في آخر الزمان يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف، ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في آخر الزمان يؤمر بأن يأخذ المؤمنين إلى صعيد واحد فتأتي نسمة طيبة فتأخذ كل نفس مؤمنة فلا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. هذا يعني أصلا الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني تعملون مولد يعني، وصلوا علي فإن عليه الصلاة والسلام فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم في أي مكان عليه الصلاة والسلام. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيدعو فيها، فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي صالح قال رآني الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها، كان يتعشى فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. يعني اللي بيصلي عند القبر زي اللي بيصلي عليه عند ليه في الأندلس. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتفاع القبر بالبناء أو نحوه، كما تقدم من النهي عن تجصيصها والبناء عليها. وكما سيأتي من الأمر بتسويتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا رضي الله عنه ألا يرى يعني قبرا مشرفا إلا سواه، يعني بالأرض. وأن يزاد فوق شبر، كما في السنن عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص. وكل قبر مشرف يعني مرتفع، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسوى بالأرض أو بما عداه من القبور التي لم تجاوز الشرع في ارتفاعها. هكذا صح الخبر. وهو ما روى مسلم عن ثمامة ابن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، يعني القبور. وله عن أبي الهياج الأسدي وكان رئيس الشرطة عند علي رضي الله عنه قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني سويته بالأرض. وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن إطرائه، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم له منزلة عظيمة وله مقام رفيع عند الله سبحانه وتعالى، لكنه عبد من عباد الله، وهو بشر مثلنا من ناحية الخلقة، فإنه يمرض كمرضنا ويجوع ويظمأ عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني يعتريه ما يعترينا، يعتري البشر من الموت والولادة وغير ذلك من الأشياء، والألم أيضا يعتريه الألم، ويبتلى صلى الله عليه وسلم، ويبتلى أكثر من ابتلاء المؤمنين. لكن هو يختلف عنا أنه أوحي إليه، وده فرق كبير بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم، يبقى هو زينا مش كده، يوحى إليه. الفرق بيننا وبينه إيه؟ أنه يوحى إليه، أنه رسول الله. ورسول الله له منزلة عظيمة جدا، إن احنا عندما نوقر النبي صلى الله عليه وسلم ونبجله ونعرف له قدره، فإن هذا فيه تعظيم لمين؟ للمرسل الذي أرسله، للمرسل الذي أرسله. لو كان في كفر به واستهانة به، يبقى هذا أيضا حيكون في كفر بالإيه؟ بالمرسل الذي أرسله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعرف له قدره من حيث أنه رسول الله، ونتعامل معه على أنه بشر، ليس هو إله ولا ابن إله، ولا له صفة الإيه؟ الإله، ولا له صفة الإيه؟ الإله. يعني لا يعلم الغيب، لا يملك جلب النفع، لا يملك دفع الضر، عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يبقى لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك أيضا علم الغيب عليه الصلاة والسلام. فإن هذه من صفات الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى عنده علم الغيب، عنده علم الغيب في خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يبقى هذا من وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ملوش صفات الإله، ما هوش إله، ما هوش ابن إله، ما هوش شريك مع الإله، ما هوش مشير للإله، ما هوش ظهير للإله يعني معين للإله، لا ده هو بشر عليه الصلاة والسلام، نتعامل معاه على أنه بشر، في نفس الوقت نتعامل معاه على أنه رسول الله. رسول الله يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أنا دي باسمه مثلا، ما ينفعش أنا دي باسمه، ما ينفعش ما حبوش، ما ينفعش ما وقروش، ما ينفعش ما بجلوش عليه الصلاة والسلام. يبقى رسول الله له حقوق، الحق الأول أن نؤمن به صلى الله عليه وسلم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل. الأمر الثاني أن نؤمن بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى اللي جاء به من عند اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله سبحانه وتعالى، ما ينفعش نكفر بشيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش ناخد أجزاء ونترك أجزاء، أو ما ينفعش نرد عليه شيء مما جاء به صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا الايه هذا القبر. ما ينفعش نرد عليه حاجة، ما ينفعش نقول لا ان الحديث ده مش متفق مع العقل، ما ينفعش ناخده، ناخد ده وما ناخدش ده، ما ينفعش نقول ناخد الحديث الوردة في العقيدة والعبادة لا، اما المعاملات والاخلاق فدي حاجة تانية خالص، احنا هنعمل اتيكيت لوحدينا وهنعمل ايه، وكمان هنعمل المعاملات لوحدينا، ومش من حق الله انه يتدخل في الايه في المعاملات اللي بيننا او شيء من هذا، فهذا كفر. فالبد ان احنا ناخد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ايضا من معاملتنا على انه رسول الله ان احنا نطيعه في كل ما امر، ونجتنب ما عنه نهى وزجر، والا نعبد الله الا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى كونه رسول الله ما ينفعش نخالفه، ما ينفعش اذا امرنا بامر ان احنا ما نعملوش، ما ينفعش اذا نهانا عن شيء ان احنا نفعله. يبقى ده من حقي، ان من حقي علينا ان احنا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في فعل الامر واجتناب الايه النهي. من حق من معاملتنا لانه رسول الله ان احنا نتبعه، يعني ايه نتبعه؟ يعني نسير على خطاه، ما ينفعش نبتدع في دين الله، ما ينفعش نالف حاجات ما جاش بها النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا نؤلف عبادات، لا، لابد ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونقتفي اثر الرسول صلى الله عليه وسلم ونمشي خلفه خطوه بخطوه عليه الصلاة والسلام. مش هنجيب جديد في الايه في الشرع، ومش هنحدث في دين الله شيئا. يبقى اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هناخده ونعمل به، اللي ما جاش به خلاص مش هناخده ومش هنعمل به، هنقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم ونمشي حيث مشى الايه النبي صلى الله عليه وسلم حيث سار. ما نجيش نقول لا ده النبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا بس ممكن احنا نعمل حاجات تانية اكتر من اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده لابد ان احنا نكون متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في تعاملنا معه، في تعاملنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان نحبه، والحب هنا ليس حبا عاديا، بل نحبه اكثر من انفسنا، يعني مش بنحبه اكثر من الوالد والولد والمال والزينة، لا، احنا بنحبه اكثر من ايه، اكثر من انفسنا، كما قال عمر رضي الله عنه لما قال عمر والله يا رسول الله لانت احب الي من كل شيء إلا من نفسك، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. يبقى لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء، أحب إلينا من كل شيء حتى من أنفسنا، إن إحنا نحبه. ده مش موجود لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ما هوش موجود لغير النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بعد الله سبحانه وتعالى، لكن في البشر يعني في المخلوقات الحب ده مش موجود لأي شيء من المخلوقات إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كل متاع الحياة الدنيا ينبغي أن يكون جانبا في جانب، وحب النبي صلى الله عليه وسلم في جانب آخر متقدم على كل متاع الحياة الدنيا. قل إن كان آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. شوف كم حكم بعديها، يعني الأشياء دي كلها متاع الحياة الدنيا، الآباء الأبناء الإخوان العشيرة التجارة، المساكن، كل دي متاع الحياة الدنيا. لو كان ده كلهم مجتمعين أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا عذابا. وما قالش ربنا سبحانه وتعالى نوعية الايه العذاب، لأن المبهم دائما يكون أشد تخويفا من الايه من المعلن. يعني أنا لو جيت قلت لك إن أنت لو عملت كده حديك أربع عصيان على إيدك، خلاص عرفت أنت نهايتها. لكن لو قلت لك هتشوف هعمل فيك إيه، أنت عمال تفكر تبا يضربني تبا يعلقني تبا يسحلني تبا يعملني إيه نوع الأعمال، التفكيرك في العذاب نفسه عذاب. يعني أنت عمال تفكر إيه اللي هيحصل لك، التفكير ده نفسه في حد عذاب، وأنت مش عارف إيه اللي هيحصل. فالمبهم دايما بيبقى أشد تخويفا من الإيه من المعلن. هنلاقي مثلا في الإبهام مثلا الله عز وجل في وصف الشياطين نجد ان الوصف كله مبهم، لانه علشان هذه الامور يعني تبقى فيها نوع من التخويف اكثر من الاشياء المعلنة اللي هي لو قلت لك هعمل كذا او انه كذا خلاص يبقى انت عرفت الامور وعرفت نهايتها وبتعمل احتياطاتك على قد الايه على قد الامر ده. لكن ده هنا فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين، وبحكم عليهم بالايه بالفسق، وهو الخروج. الفسق هنا يقصد به الكفر، لانه هذا الفسق هو الخروج عن الاسلام. لو كان هذا حب اليهم من الله ورسوله بحيث ان هم يقدمون هذا على الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، او لا يحبون الله ورسوله فيكفرون بذلك. اذا كانوا لا يحبون الله ورسوله فانهم يكفرون بذلك. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامر والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى حتى هنا يكون من شؤم ذلك ان انت تحرم الهدايه، لان المعصيه لها شؤم، كل معصيه لها ايه لها شؤم. من شؤم مخالفتك لهنا لله وللرسول او عدم محبتك لله او للرسول من شؤمها انك تحرم الايه تحرم الهدايه، مثل مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني يكون من شؤمها القاء الزيغ في القلوب حتى يشرك الانسان بالله، كما يعني قال الله سبحانه وتعالى ونبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد الفتنة الشرك، أي أنه إذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من شؤمها أن يلقي الله سبحانه وتعالى في قلبه الزيغ فيشرك بالله ما لم ينزل به سلطان، يفضل يتحذر لغاية ما يصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى بشؤم مخالفته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتنا لأنفسنا. أيضا من ذلك محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في عترتي. محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبته عليه الصلاة والسلام، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء وأفضل حواري الأنبياء على الإطلاق، ولم ترى الأرض مثلهم مع الأنبياء، يعني الأرض لم يوجد عليها مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نبيهم. فهذا في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ولا ملء الكف مما أنفقه هؤلاء الصحابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه. محبتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي محبة لله، لأننا نحبهم في الله ونحبهم لمحبة الله لهم ولمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فأيضا من علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم على أنه نبي الله ورسول الله توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبجيل سنته عليه الصلاة والسلام، يعني لابد ان احنا نكون في توقير، لا ننادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مثلا، نقول محمد وكذا، او ان نسمع اسمه فلا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لانه من الجفاء، كل الجفاء ان لا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. فلا بد ان احنا نقول محمد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد لا نقول محمد وكذا.